فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في مسألة إن اشتبه طهور بنجس، كيف يكون ذلك الاشتباه والنجس إنما يعرف بلونه أو طعمه أو رائحته، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال جيد، وتعلمون أننا قلنا إن المذهب الراجح هو تغير اللون والطعم والرائحة، وبناء على ذلك فإن المصنف أورد هذه المسألة على المذهب الثاني، وهو الذي يرى أن مجرد وقوع النجاسة في القليل والكثير يوجب الحكمة بنجاسة الماء الطهور. وبناء على ذلك فإنه على مذهب المصنف لو كان هناك سطل دون القلتين وهب والحكم بماذا؟ بنجاسته، فلا يمكن التمييز فيه، ففي هذه الصورة يكون من جنس ما لا يمكن تمييزه، ويصح تمثيل المصنف وذكره لهذه المسألة على الأصل الذي درج عليه الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ثم يقول: على القول بأن العبرة في نجاسة الماء وطهوريته، التغير للقلتين، فما قولكم حفظكم الله في هذه الصورة: قدر فيه ماء ولغ فيه كلب، فإن قلنا هو طهور فكيف نجمع بينه وبين حديث الإراقة من ولوغ الكلب، وإن قلنا هو نجس خالفنا الإجماع؟
أحسنت، سؤال جيد، وهو إيراد أورده أصحاب القلتين على مذهب العلماء الذين قلنا يعتبرون التغير، والجواب يسير سهل، فقد قالوا إن الحكم على الماء بالإراقة كما في رواية مسلم في حديث الكلب حكم تعبدي، بدليل أنه أمر بالتسبيع، فلو كان لنجاسته لأمر بالتثليث ولم يؤمر بالتسبيع، ولذلك يقولون إنه حكمه تعبدي. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فدل على أن النجاسة تغسل ثلاثا، فكونه يأمر في ولوغ الكلب بغسله سبعا دل على أن حكم المسألة تعبدي. والقاعدة عند الأصوليين أن مسائل التعبدية وأن الإيرادات في التعبدية لا تصح، يعني الأصل معتبر، الأصل معتبر، ولكن ما كان تعبديا لا يرد على ذلك الأصل، كل ما كان تعبديا لا يرد على الأصل، وبناء على ذلك يعتبر هذا الاعتراض غير مؤثر في حكم المسألة والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم المواد البترولية مثل الزيوت والبنزين والشحم وغيرها إذا وقعت على الثوب أو على مكان الصلاة أو كانت في اليد وغيرها، هل هي من النجاسات التي يجب التطهر منها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمواد البترولية طاهرة كلها وليس فيها شيء نجس، وإنما التبس على بعض طلاب العلم ما ذكر أن أصلها من الميتات القديمة وأنها ضغطت في الأرض حتى صارت بترولا، والصحيح أن هذا الكلام ليس بمعتبر شرعا، بل هي كنز من كنوز الله التي أودعها في الأرض، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض كنوزها. ولو كانت الحيوانات الميتة القديمة هي التي نشأ منها البترول لوجدنا البترول تحت المجازر، ولذلك لا يعتبر هذا دليلا، وإنما هو من رجم الغيب حينما يقال من ملايين السنين، وهذه من تاريخ الكفار، فإنهم لا يؤمنون بوجود المؤثر، يقولون منذ ملايين السنين كانت هناك دواب كالديناصور ونحرها انقرضت مع فعل الزمن ثم ضغطت في الأرض. سبحان ما أكثر الإنسان، كل شيء يمكن أن يقال إلا لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره، يعطيهم النعم والمنن، وبدل أن يقولوا من الله وكنز من الله يقولوا من الديناصور ومن ضغط الأرض ومن ملايين السنين. ثم ملايين السنين متى هذا؟ يعني لو جئت تحسب ما بينك وبين نوح يبلغ ملايين السنين، كل ذلك حد وضرب في الظنون، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن، ولكن المؤمن الصالح الموفق يقولها بكل عقيدة وإيمان: هذا كنز أوجده الله وأسكنه في أرضه وهو العليم بخلقه، فإننا نجده في البحار حيث لا دواب ولا غيرها، ولكنه كنز من الله جل وعلا جعله فيها، وهذا الكنز الأصل طهارته حتى يدل الدليل على نجاسته. فجميع مواد البترول وما يشتق منها طاهرة وليست بنجسة، سواء أصابت الثوب أو البدن أو المكان، لا تؤثر في ذلك البتة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قلتم أنه لو كان عنده ثياب اختلطت النجسة منها بالطاهرة أنه يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة. السؤال: لماذا لا يجري هذا الأمر باختلاط الماء الطاهر بالنجس؟ والله يحفظكم.
بينا أنه في حال اختلاط الماء الطاهر بالنجس، لو أمرناه أن يصلي بكل ماء على حدة لأدى ذلك إلى الشك بكونه متنجسا، لأنه سيصلي بنجاسة قطعا، بمعنى أنه سينجس بدنا، فلا يدري الأول هو النجس أم الثاني هو النجس. فإن تنجس بالأول وصلى فإنه لم يصلي، فتكون صلاته الثانية بالطهور الثاني غير معتبرة. وتوضيح ذلك أننا لو قلنا توضأ من النجس ثم صلي، توضأ من أحدهما ثم صلي، ثم توضأ من الثاني وصلي كما قلنا في الثياب، لأدى ذلك إلى ما يلي: يبدأ، فرضنا أنه ابتدأ بأحدهما وكان نجسا، لأنه قطعا لابد أن يبدأ إما بالنجس أو بالطهور. فإن ابتدأ بالنجس وتوضأ به فإنه لا تصح صلاته الأولى، فإن توضأ بعده بالطهور فإنه في هذه الحالة يكون الطهور أثناء صبه على اليد رافعا للخبث، مزيلا للخبث لا رافعا للحدث، فلا يستقيم وضوءه لا الأول ولا الثاني. هذا إذا تقدم النجس، وتأخر الطاهر. قالوا فإذا أمرناه يحتمل أنه يفعل ذلك، وبسبب هذا الاحتمال لا نجيز له. فلو فرضنا أنه توضأ بالطهور أولا وصلى، ثم توضأ بالنجس بعده وصلى، فإنه ستبقى فيه النجاسة فينجس بدنه وثوبه ومكانه، بخلاف الثوب الذي تكون نجاسة قاصرة على المحل المتنجس دون البدن، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل نام ليلة السبت وهو متأكد من طهارة ملابسه، ثم اكتشف يوم الأحد بعد العشاء أن على ملابسه الداخلية جنابة، فماذا يصنع في تلك الصلوات التي مرت وهو التي مرت عليه وهو نجس، وهو لا يعلم هل حصلت الجنابة ليلة السبت أو ليلة الأحد؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أولا، وصفك له بقوله وهو نجس غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، ولكن يقال متنجس، يعني عنده ثوب لابس للنجس أو متلبس بالثوب، وهذا على القول بأن المنية نجس، والصحيح أن المنية طاهر، فلا يستقيم وصفه بالنجاسة البتة على ظاهر السنة. وبناء على ذلك يرد السؤال: من وجد في نهار أثر المنية وهو متأكد أن الليلة الماضية وهي السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء كان على غير جنابة؟ فأصح الأقوال عند العلماء أن من وجد الجنابة في ثوبه أن عليه أن يعيد من آخر نومة نامها. فلو فرضنا أنه وجد الجنابة في صلاة المغرب، وجد على ثيابه الداخلية أثر الجنابة، فإنه إن نام الصبح ولم ينم بعد الصبح أعاد الصبح وما بعده، وإن نام الظهر ووجد الأثر المغرب وجب عليه قضاء العصر وحدها، يغتسل ويقضي العصر، لأنها على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فإن اليقين في آخر نومه والشك فيما قبلها، فنبني على اليقين ونلغي الشك قبلها، والأصل فيه قبل ذلك أنه متطهر، وهذا على القاعدة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قلتم أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها كالاستعمال، وأنه قول جماهير أهل العلم، فكيف نجمع بين هذا القول والحديث العبوا بالفضة لعبا وجزاكم الله خيرا؟
لا تعارض بين الحديثين، فإن اللعب كما هو معلوم أن الفضة يلبسها الرجل وتكون في يده، والغالب أن الإنسان إذا تحلى بالفضة لعب فيها، أما المتخذ فإنه لا يلعب بها لعبا. والاستدلال بحديث يلعب بها لعبا على أن المراد يفعل بها ما شئتم استدلال بالتجوز بالعبارة، أما حقيقة اللعب في الفضة فهي ما وردت السنة فيه من التختم ووضعه في اليد، ولذلك ثبت في الحديث عن عثمان رضي الله عنه كما في الحديث الصحيحين أنه لما كان في سني خلافة أنه لعب بخاتمه في بئر أريس حتى سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فطلبوه فلم يجدوه. فالمقصود أنه كان من عادتهم أنهم يلعبون بالخواتيم الفضة التي أذن الشرع بالتحلي بها، فهذا هو المراد، حمل اللفظ على الحقيقة لا على التجوز للعبارة من قوله العبوا فيها لعبا، على أن المراد بها التوسع، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديثين؟ الأول أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء فضة، والثاني حديث أم سلمة نفسها في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب.
أعد الحديث الثاني.
أن أم سلمة نفسها في حديث أم سلمة في النهي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن هذا النهي ليس خاصا بالشرب.
نعم، نحن قلنا إن الأصل عند العلماء رحمة الله عليهم أن الصحابية إذا اجتهد وكان لاجتهاده وجه يعبر في اجتهاده وتبقى دلالة السنة وما فهم من الشرع أو ما أخذ من أصول الشرع العامة على تلك الدلالة، ولا يعارض فعل أم سلمة رضي الله عنها هذا الأصل الذي قررناه، ولذلك يعتذر لها بأنه اجتهاد منها، والله تعالى أعلم. لا يقدح الموقوف على الصحابي بالمرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النهي عن الأكل والشرب متضمن للنهي عما لا فائدة فيه وهو الاتخاذ. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا من الله تعالى على الشاب بالاستقامة وعلم أنه طريق الحق وعلم أن الشيطان له بالمرصاد، فكيف يقاومه والشيطان يحاربه ببعض ذنوبه السابقة الخطيرة كالنظر إلى المرجان وحب مجالستهم؟ بينوا ذلك وجزاكم الله خيرا.
أما قضية يحب دائما الإنسان إذا سأل لا يمثل، فإذا كان الإنسان في نفسه يعني مبتلى بأشياء لا يذكر بين الصالحين هذا، لأنه ربما سمع الإنسان هذا فظن بالصالحين السوء، وهم أرفع إن شاء الله من هذه الأمور. ولذلك أنا لا أحب في المحاضرات، ونبه تنبيها عاما في المحاضرات والندوات، أنه تذكر مثل هذه الأمور لئلا يساء الظن بالأخيار نحسبهم ويظن أن هذا موجودا بينهم، إنما هو قضايا فردية قد تقع لبعض الإخوان فينبه على هذا حتى لا يظن بهم ظن السوء. إذا من الله جل وعلا على العبد بالاستقامة والتمسك بالدين والالتزام بشريعة الله رب العالمين، فما عليه إلا أن يعض عليها إلى لقاء الله إله الأولين والآخرين. تمسك بحبل الله واعتصم بشريعة الله ودين الله، واجعل الجنة والنار أمام عينيك، وفر من الله إلى الله. أما ما ذكرت من الذنوب وما ذكرت من الخطايا والعيوب فإن الله لها، والله مفرج الهموم والغموم والكروب. إذا ذكرك الشيطان بالماضي فادمع على ما كان دمعة الندم، وأخرجها من القلب بكل شجن وألم، وأحسن الظن في الله جل جلاله، فإنه يتوب على التائبين ويمحو بفضله وإحسانه ذنوب المسيئين. أقبل على الله إقبال الصادقين المنيبين، وأحسن الظن فيه فإنه الله رب العالمين. لا يخيب من رجاه ولا يخيب من سعى إليه ودعاه، فأحسن الظن به سبحانه وتعالى جل في علاه. أخي في الله، أوصيك بمجالسة الأخيار وكثرة تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فإنها تجلي عن القلوب العمى وتعينها على التمسك بسبيل الهدى. أوصيك أخي في الله أن تكثر من ذكر الله، فإنه حصن حصين من عدو الله. ما ذكر عبد ربه إلا ذكره الله، ومن ذكر الله خال ذكر الله في ملأ ذكره في ملأ خير من الملأ الذي ذكرهم فيه. فأكثر من ذكر الله واعتمد على الله وأحسن الظن في الله، ألا وإن من أعظم الأسباب التي تثبت القلوب على سبيل المنهج والصواب كثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا. اجعل الموت أمام عينيك وأكثر من ذكر تلك الساعة التي تكون فيها واقفا على آخر عتبات الدنيا، أكثر من ذكرها، فوالله إنها تقض مضاجع الصالحين وتعين على التمسك بالطاعة والدين. وكلما دعتك النفس إلى الشهوات وإلى الملهيات وإلى المغريات فذكرها بساعة الموت والسكرات، واجعل القبر أمام عينيك واستشعر مثل هذه الساعة وأنت وحيد فريد، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون. وأكثر من ذكر الآخرة فإنها تعين على الثبات وتثبت القلوب إلى الممات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا بالقول الثابت، اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم من علينا بالصفح والغفران، اللهم من علينا بالصفح والغفران، اللهم نعوذ بوجهك العظيم من الانتكاسة بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحول بعد الكور. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين ولا مبدلين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.